السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد سماع تفسير سورة يونس، والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. تسمت هذه السورة الكريمة باسم نبي من أنبياء الله ورسوله ورسله، وهو يونس صلى الله عليه وسلم، وهو أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، كما ورد في الصحيح في حديث الشفاعة الطويل، ففيه أن آدم يقول: اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. فأول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض هو نوح صلى الله عليه وسلم. ونوح صلى الله عليه وسلم قد عمر عمرا طويلا كما قال الله في كتابه: فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. لبث نوح عليه الصلاة والسلام في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. يقول الله سبحانه وتعالى: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. فنوح عليه الصلاة والسلام رسول، وهو من أولي العزم من الرسل. أولي العزم من الرسل جاء ذكرهم في قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وموسى وعيسى. جاء ذكرهم في قوله تعالى: إذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وعيسى ابن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. هم الخمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. فكان قوم نوح قد وقعوا في الشرك، وكما سيأتي أنهم اشرقوا لله بسبب تعظيم أهل الصلاح وغلوهم في أهل الصلاح، كما سيأتي ذلك إن شاء الله. فوقعوا في الشرك. أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، وأصل العذاب يطلق على الحبس. ثم عمم العذاب إلى كل شيء يؤلم العبد من الضرب بالسياط أو الحرق بالنيران ونحو ذلك، لكن أصل العذاب معناه الحبس، كما روي عن علي: أعذبوا أنفسكم عن ذكر النساء في الغد فإن ذلك يكفركم عن الغد. أعذبوا أنفسكم عن ذكر النساء، أي أنفسوا عن ذكر النساء واحبسوا أنفسكم عن ذكر النساء في الغد فإن ذلك أكثركم عن الغد. أما قوله أليم فالأليم المؤلم الموجع: قد أنزل قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال: يا قوم إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. فقولوا اعبدوا الله أي افعلوا ما أمركم الله به وأطيعوه فيما أمركم به، واتقوه أي اجتنبوا محارمه وانتهوا عما نهاكم عنه. اعبدوا الله واتقوه تحمل المعنيين، يوضح ذلك المعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فقوله عليه الصلاة والسلام: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، تحمل معنى واتقوه. وقوله وما أمرتكم به تحمل معنى اعبدوا الله. والعذاب كما أشرفنا اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. أن أعبدوا الله أي فعلوا ما أمركم الله به فاتقوه أي اجتنبوا محارمه وانتهوا عما نهاكم عنه وأطيعوه طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم يغفر لكم من ذنوبكم. من هنا من العلماء من قال إنها زائدة فالنعمة يغفر لكم ذنوبكم كما جاء في آيات أخرى. ومن العلماء من قال يغفر لكم من ذنوبكم من هنا للتبعيد أن يغفر لكم بعض ذنوبكم. ومن العلماء من قال إن من هنا بمعنى عن وأول الغفران بمعنى الصف أن يفرح لكم عن ذنوبكم. هي ثلاثة أقوال أو أكثر لكن أشهر منها هذه الأقوال الثلاثة. الأول من هذه الأقوال يغفر لكم من ذنوبكم من زائدة فالنعم يغفر لكم ذنوبكم. الثاني من هذه الأقوال أن من للتبعيد أن يغفر لكم بعض ذنوبكم وهي الذنوب التي يحل عليكم العذاب بسببها. والقول الثالث أن من بمعنى عن ويغفر بمعنى يفصح أي يفصح لكم عن ذنوبكم ويتجاوز لكم عن ذنوبكم. يغفر لكم من ذنوبكم ففيه أن عبادة الله وتقواه وطاعة رسله وكفارات الذنوب يغفر لكم من ذنوبكم. فالكفارات تختلف فلا تنحصر الكفارات كلها في قول الشخص استغفر الله فقط. فالصلوات الخمس مكفرات فإن لم تقل صراحة استغفر الله. الصيام مكفر. الجمعة إلى الجمعة مكفرات. الوضوء يذهب بخطايا بني آدم وبخطايا المسلم. هناك أعمال مكفرة إضافة إلى قول الرسول استغفر الله اعبدوا الله واتقوه واطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. هنا إشكال كيف يسعى. قال تعالى اعبدوا الله واتقوه واطيعون يغفر لكم من ذنوبكم لا إشكال فيها. الإشكال في قوله ويؤخركم إلى أجل مسمى ويؤخركم إلى أجل مسمى. السؤال المطروح هل عبادة الله وتقواه سبب في طول العمر لأن الله قال ويؤخركم إلى أجل مسمى. هل هذا الكلام صحيح؟ يعني هل هذا الكلام على ظاهره أن عبادة الله وتقواه سبب في طول العمر؟ وهل يزيد العمر عن الحد الذي حده الله سبحانه وتعالى بشيء من الأسباب؟ هذه مسألة تطرح ونريد طرحا من أدلتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وكما في الصحيح وفي غيره من شرف أن يبسط له في رزقه أن يوسع له في رزقه. وفي رواية من أحب أن يوسع له في رزقه وينسأ أن يؤخر وينسأ له في أثره أي في عمره فليصل رحمه. من شرف أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار تعمران الديار ويزيدان في الأعمار. وتعمر الديار وتزيد في الأعمار. هذا نص ثاني في الباب. وقد ورد عن بعض السلف أو في تفسير قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت أقوال أيضا في هذا المعنى، أن الله سبحانه يمحو أشياء كتبها على العبد لأعمال عملها العبد. فالشاهد أن هذه الأدلة التي سمعتم أفادت أن عمر الشخص يزيد بصلة الرحم، ويزيد أيضا بحسن الخلق، ويزيد أيضا بحسن الجوار. لكن قد وردت أدلة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرها يفيد معنى آخر. قال الله سبحانه لكل أجل كتاب، وقال الله سبحانه فإذا جاء أجلهم فلا يتأخرون ساعة ولا يستقدمون. وأم حبيبة لما سألت فقالت اللهم أنفعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم لقد سألت الله آجالا مضروبة وأرزاقا مقسومة لم يقدم شيء منها ولم يؤخر، أو بلفظ قريب من هذا اللفظ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نصف. الحديث وفي سيأتي الملك فيكتب أو فيؤمر بأربع بكف رزقه وبكف أجله الحديث. فكيف نوفق بين هذه الأحاديث؟ كيف نوفق بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم من فرغ أن ينشأ له في أثره أو يلفق له في رزقه فليصل رحمه، وفي معناه إن صلة الرحم وحسن الجوار تزيدان في الأعمار، وأيضا المعنى الوارد في قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، وبين قوله تعالى لكل أجل كتاب، وبين قوله تعالى إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث. فمن العلماء من قال بظواهر الأحاديث، قال لكل أجل كتاب، لكل أجل كتاب، ولكل شخص عمر قدر له، لكن إذا عمل هذا الشخص الأعمال الواردة في حديث الرسول زيد في عمره كما قال رسول الله. يقول مثلا لكل شخص عمر محدد، فإن وصل الرحم زيد في العمر. ونكون قد جمعنا بين الآيات إذا جاء أجلهم الذي قدر لهم لو لم يصلوا الرحم، فإذا وصلوها زيد في أعمارهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. أشار إلى هذا المعنى الشوكاني رحمه الله تعالى ولم يقل في هذا المقام. أشار باختصار إلى أن الشخص يزيد عمره ويزيد رزقه بوصل الرحم، يزيد عمره ويزيد رزقه بوصل الرحم. هذا قول على ظاهر الأدلة. قال إن الشخص له عمر مكتوب، لكن إذا وصل الرحم زيد في هذا العمر. القول الثاني أن المراد بطول العمر والإنساء في الأثر، المراد بذلك هو البركة في العمر، بأن يذكر بخير بعد مماته، فيكون الذكر للإنسان عمر ثاني كما يقول القائل، يعني يذكر بخير بعد مماته، فذكره لخير بعد مماته كأنه حي، كأنه حي. القول الثالث أن الأجر أجلان، أجل أعلمه الله لملائكته، أجل أعلمه الله لملائكته، في إذا عمل عبدي كذا وكذا فاكتبوا له من العمر كذا وكذا، وإذا عمل كذا وكذا فاكتبوا له من العمر كذا وكذا، والله يعلم بالذي سيختاره العبد، وأثبت في اللوح المحفوظ الذي سيختاره العبد، وهذا المثبت في اللوح المحفوظ هو الذي عند الله في أم الكتاب، والنحو والإثبات يكون في الكتاب الذي بين أيدي الملائكة، هذا واضح. مرة ثانية أقول هذا القائل باختصار أن الكتابة كتابتان، كتابة بأيدي الملائكة، يقول الله لملائكته تفسيرا إذا وصل عبدي رحمه فأمدوه من العمر بكذا وكذا، وإذا لم يصل عبدي رحمه فاقبضوه عند عمر كذا، والله يعلم بالذي سيفعله العبد، وكتب عنده في اللوح المحفوظ الشيء الذي سوف يكون. فالمتغير هو الذي بأيدي الملائكة، والثابت هو الذي في أم الكتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. فمثال ذلك مثلا ربنا سبحانه لما أرسل ملك الموت إلى موسى عليه الصلاة والسلام، أرسل ملك الموت إلى موسى كي يقبض ملك الموت روح موسى عليه السلام، الله أعلم بالذي سيصدر من موسى، وأثبت عنده الوقت الذي سيقبض فيه موسى. فلما ذهب ملك الموت إلى موسى قال له موسى من أنت؟ قال أنا ملك الموت. فلطمه موسى لطمة فقع عينه، كان في البخاري وفي مسلم. فرجع ملك الموت وقال يا ربي أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت وقد فقع عينه ثور فقع، فما فلك بكل شعرة غطتها يدك سنة تعيشها. فذهب ملك الموت إلى موسى، الشاهد أن هذه كلها مدة، ملك الموت بعد ذلك قبض موسى صلى الله عليه وسلم، قبض روح موسى صلى الله عليه وسلم، فالله يعلم بالذي دار كله، وأثبت عنده منتهى الأمر الذي سيصدر من موسى والوقت الذي ستقبض فيه روح موسى، فأثبت هذا في أم الكتاب. أما الذي تغير فهو الذي بيد الملك. هذا واضح يا إخوان. وإلى هذا أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض اختياراته. وثم أقوال، أحد الأقوال في جمع بين الأدلة أن الأحاديث على ظاهرها، وأن من وصل الرحم زيد في عمره، ومن حسن خلقه زيد في عمره، ومن أحسن الجوار زيد في عمره على نص الحديث. والثاني أن المراد بالزيادة في العمر الثناء الحسن بعد الموت. والثالث أن الأجل أجلان، أجل بيد الملك وبأيدي الملائكة، وأجل ثابت عند الله سبحانه وتعالى. هذه أقوال من العلماء، وكما وصف العلماء بأنها من المسائل الشائكة التي ينبغي أن تجرى على ظاهرها كثير الأمور. فمثلا هي كمسألة الرزق بالضبط، أن الأجل والرزق مكتوبان. فمثلا أنا مكتوب لي وأنت مكتوب لك وأنت في بطن أمك مكتوب لك تمسك البصر، مكتوب لك رزقك. لكن إذا قعيت على معاشي والتمس الأسباب الصحيحة لطلب الرزق في الظاهر أنني أرزق أكثر، وإذا نمت في بيتي ولم أخرج للعمل حكم علي يوم. كان مؤمن بالمسألة على ظاهرها، مؤمن بأن الرزق مقدر ومع ذلك أسعى في الأخذ بالأسباب، مؤمن بأن الأجل مكتوب لكن علي أن أسعى بما يزيد في أجلي كما أنني أسعى بما يزيد في رزقي، كما أنني أسعى في زيادة الرزق مع أنني موقن أن الرزق مقدر لكن أسعى في زيادة الرزق كما أسعى أيضا في زيادة الأجل باتقاء للمخاطر. مثلا ما قلت لأجل إلى التهلكة لا أفعل أفعال فيها تهور، لا أحرق نفسي، لا أقتل نفسي إلى غير ذلك. فالمسألة يؤمن بها على هذا أن الأجل مقدر، لكن كم هو علم ذلك عند ربي؟ لكني متدين بحديث الرسول من قرره أن ينشأ له في عمره فليقل رحمه، فعلي أن أصل الرحم كما أن علي أن أخرج بطلب الرزق، ومع ذلك أترك الباقي إلى مولاي سبحانه وتعالى كسائر المسائل المتعلقة بالقدر. وهذا واضح والغالب، يعني آخذ بالأسباب وأؤمن بالأقدار وأؤمن بحديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال نوح عليه الصلاة والسلام يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. ومن العلماء من قال إن يؤخركم إلى أجل مسمى المراد بها يدفع عنكم العذاب فلا تعذبون في الحياة الدنيا. وكلها تدور في فلك واحد، أن العذاب مقدر إذا أطعت الله رجع العذاب، نفس الشيء يكفي فيه بالنسبة للأعمار مقدرة، إذا وصلت الرحم طالت الأعمار. قال الله سبحانه وتعالى وقال نوح يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء. أي من العلماء من فسر الأجل قال إن أجل الله بالعذاب، أي وقت العذاب إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال نوح الرب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يجدهم دعائي إلا فرارا. الآية الكريمة أفادت أصلا مقررا مدعما بمئات بل آلاف الأدلة فسدي من هداه الله، وليست الهداية بذكاء الداعي ولا بحكمته، إنما الذكاء والحكمة سبب، قد ينجح هذا السبب وقد لا ينجح، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أعقل الخلق وأعلم الخلق بالله وأورع الخلق وأذكى الخلق عليهم الصلاة والسلام، هم أذكى الخلق، ومع ذلك يقول رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. ليلا ونهارا في ألف سنة إلا خمسين عاما، فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. فالأصل الذي هو أن الهداية بيد الله أصل لا بد أن يفهم تمام الفهم. فنوح هذه دعوته مع قومه لم تجدي، إبراهيم دعوته مع أبيه لم تجدي، نبينا محمد دعوته مع عمه لم تفلح، لوط مع زوجته لم تجدي، نوح مع امرأته كذلك، نوح مع ولده كذلك. فمرد الهداية إلى الله ليس إلى ذكاء الشخص ولا إلى كفاءة الشيخ الفلاني ولا العالم الفلاني، إنما هي أسباب فقط علينا أن نأخذ بها، نأخذ بالحكمة في الدعوة إلى الله، نأخذ بالدين، نأخذ بكل السبل التي سلكها رسول الله، لكن نعتقد تمام الاعتقاد أن الهداية مردها إلى الله، وقد قال تعالى: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. ما نفع الدعاء شيء، بل ازداد ضعفا بسبب دعائي. وهكذا الآيات تنزل الآيات على الرسل فيزداد بها المؤمنون إيمانا ويزداد بها الكافرون كفرا. وإذا أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستكبرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. تنزل الآية المؤمن يزداد إيمانا والكافر يزداد بها كفرا، عليها 19. المؤمن يقول آمنت بالله وبملائكته ورسله، والكافر يقول 19 نحن قادرون على قتلهم وسحقهم واحتلال الجنة بطوب إلى غير ذلك. قال تعالى وقال نوح رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا، فيه الدعاء في الليل والدعاء في النهار والدعاء في السر والدعاء في العلن، يعني نوع لهم الدعوة حتى لا يملوا. يعني إن جئت تقول هو دعاهم في العلن فخشوا من الفضيحة، فقد دعاهم أيضا في السر، دعاهم في الليل ودعاهم في النهار، دعاهم على فرادة ودعاهم جماعات. إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم، أي ليؤمنوا فتغفر لهم، جعلوا أصابعهم في أذنهم. آية تصور مدى البعد الذي كان فيه قوم نوح. جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم، يعني تغطوا بثيابهم، وأثروا واستكبروا استكبارا. فالحمد لله مع ذلك قومنا ليسوا كذلك. الحمد لله جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأثروا واستكبروا استكبارا. في الآية الأخرى يقولون يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال نوح ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. كل الطرق سلكها نوح صلى الله عليه وسلم، ولكن الهادي هو الله سبحانه. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وهو أصل قد قدمناه مرارا، وأثبت في عدة آيات أن الاستغفار أيضا سبب في شعب مع الأسف. استغفروا يرسل السماء عليكم مدرارا، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضل. وفي الآية الأخرى ويجدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. فهكذا من أراد ساعة في الرزق فعليه بالإكثار من الاستغفار. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. ولذلك يشرع عند الاستسقاء الإكثار من الاستغفار. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. كل هذا بسبب الاستغفار. ما لكم لا ترجون لله وقارا. من العلماء من قال لا ترجون بمعنى لا تخافون، كقوله تعالى انهم كانوا لا يرجون حسابا. لا يرجون حسابا اي لا يخافون حسابا، هذا قول ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي لا تخافون من بأس الله وانتقام الله، ولا تخافون من عظمة الله سبحانه. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. في قوله تعالى وقد خلقكم أطوارا أقوال الله العلم، منها خلقكم خلقا من بعد خلق لظلمات ثلاث، ومنها أيضا الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. ومن العلماء من قال وقد خلقكم أطوارا، أي خلقكم متفاضلين في الأخلاق والأفهام والأذواق ونحو ذلك، فمنكم الذكي ومنكم الغبي، منكم الطويل منكم القصير، منكم طيب الخلق ومنكم البذيء، أصناف وأشكال، منكم الوفي ومنكم الغادر، منكم المحسن ومنكم المسيء، منكم المتصدق ومنكم الحائل، منكم الذي يأكل أموال اليتامى ظلما ومنكم الذي يكفل الأيتام. فمن العلماء من قال إن الأطوار المراد بها الأصناف والأشكال، ومنهم من قال إن الأطوار هي التفاوتات في الخلق، صغار ثم أكبر ثم شيء، صغار ثم شباب ثم شيوخ، كما في الآيات الله الذي خلقكم من ضعف إلى غير ذلك. فالأطوار تحمل كل هذه المعاني. على ذلك قد تستدل إذا حصل من شخص أنه لم يفهم كلامك أو لم تفهم كلامه أن تقول وقد خلقكم أطوارا، أي أشكالا وأصنافا وأزواجا، كل على فهم وكل بعقل وكل بتفكير وكل بتزيته وطبيعته إلى غير ذلك. فقد خلقكم أطوارا. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، يقوله نوح عليه السلام لقومه، وجعل القمر فيهن نورا. وهذا النور الذي للقمر يختلف، هذا النور كل يوم على اليوم الذي قبله، فنور القمر اليوم أكثر من نوره أمس، ونوره غدا أكثر من نوره اليوم إلى غير ذلك. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا. في هذا للعلماء قولان، أحدهما والله أنبتكم، أي أنبت آدم الذي هو أبوكم، كما قال ولقد خلقناكم ثم صورناكم، أي صورنا آدم. والله أنبتكم أي أنبت آدم من الأرض نباتا، لأن آدم خلق من الأرض، إن الله قبض قبضة من جميع الأرض خلق منها آدم، فجاء ابنه على قدر ذلك، منهم الأبيض والأسود ودون ذلك، ومنهم الأحمر والأصفر ومنهم دون ذلك، أو كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. والقول الثاني في تفسير قوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا، أي أنبت لكم من الأرض نباتا، أنبت لكم من الأرض نباتا. القول الأول أنبتكم أي أنبت آدم، والقول الثاني في تقدير أي أنبت لكم من الأرض نباتا، لكن القول الأول أرجح للآية التي تليها ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، أي يوم القيامة. والله جعل لكم الأرض بساطا، أي مبسوطا ممهدة كفراش الطفل، لتسلكوا منها سبلا فجاجا، الفجاج هي الطرق، وكل فجاج مكة طريق ومنحر، أو كل فجاج منها طريق ومنحر، الفجاج الطرق. قال نوح رب إنهم عصوني، والعصيان هنا عصيان آل فيهم إلى الشرك، أو هو الشرك نفسه، الشرك يسمى أحيانا عصيان، واتبعوا من لم يجده ماله وولده إلا خسارة. من هو الذي لم يجده ماله وولده إلا خسارة؟ من العلماء من قال هم قوم كفار أكابر المجرمين الذين استغنوا عن الإيمان على عهد نوح بأموالهم وأولادهم، واتبعوا من لم يجده ماله وولده إلا خسارة ومكروا مكرا كبارا أي مكرا كبيرا مكرا كبيرا عظيما وقالوا لا تذرن آلهتكم لا تذرن أي لا تتركن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا ورد من حديث عطاء عن ابن عباس صحيح البخاري أنه ذكر أن يهود وسواع من طريق عطاء عن ابن عباس أنه ذكر أن يهود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا كانوا رجالا من أهل الصلاح فلما ماتوا أتى الشيطان إلى أقوامهم وقال لهم لو صورتموهم تصويرا حتى تذكروهم بها ثم لما طال عليهم الأمد صنعوا لهم أصناما ثم طال عليهم الأمد فعبدوا هذه الأصنام وهذه الأحجار هذا أثر من الصحيح ومن غيره يعني أصله الصحيح من البخاري ومضاف إليه جملة تخريجات هذا أثر من طريق عطاء عن ابن عباس أثر من الآثار التي انتقدت على الإمام البخاري رحمه الله ألا هو من طريق عطاء عن ابن عباس في تفسير الود والسواع ويغوث ويعوق ونسر بأنهم كانوا رجالا صالحين انتقد بما حاصله فإن الذي ذكر هذا الكلام عليه ابن المديني رحمه الله أنه كان يقول في هذا الأثر وأثر آخر في البخاري من نفس الإسناد وهو كان من المشركون على عهد رسول الله أو من رسول الله على منزلتين منزلة من أهل الكتاب الأثر يقول كان مر من طريق عطاء عن ابن عباس فكنا نقول دائما عطاء الخراساني عن ابن عباس عطاء الخراساني عن ابن عباس احترازا من عطاء المشهور بالرواية عن ابن عباس هو عطاء ابن أبي رباح عطاء ابن أبي رباح المشهور بالرواية عن ابن عباس إن هذا الأثر بالذات من طريق عطاء الخراساني عن ابن عباس فلما وعطاء الخراساني لم يسمع من ابن عباس فكنا نذكر دائما الخراساني عن ابن عباس حتى لا يختلط على الناس أنه ابن أبي رباح فلما طال علينا الأمد قلنا عطاء عن ابن عباس ظنا منا أن الناس قد عرفوا ذلك فجاء قوم ورووه عطاء عن ابن عباس وتوهموا أنه ابن أبي رباح الأثر هذه علته هو أثر كان المشركون من رسول الله على منزلتين الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح حاول أن يدافع عن هذين الأثرين وذكر ما حاصله يعني ذكر أوجه من أوجه الدفاع وذكر أنه يحتمل أن يكون عطاء هذا رواه ابن عباس وعطاء هذا رواه ابن عباس إلى غير ذلك ثم في آخر البحث قال أيضا ما حاصله أني بعيد العهد بالإطلاع على الأثر وهذا من الأجهزة العقيمة التي لم أقف لها على جواب سديد ولكن لكل جواب كبر ولكل عالم هفو والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله لكن أطبق جمهور المفسرين على أن ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى كانوا رجالا صالحين وحصل بهم الذي ذكر في أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال لا تذرن آلهتكم أي لا تتركوا عبادة هذه الآلهة يعني تواصل من الكفار من بعض الكفار لبعض كما تواصل الكفار على عهد رسول الله كما حكى الله عنهم وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم أي اصبروا على عبادة آلهتكم إن هذا لشيء يراد ولا تذرن عدا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا فود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا كانوا رجالا أهل الصلاح قبل نوح عليه السلام فماتوا فعبدهم أقوامهم بعد أن أوحى إليهم الشيطان أن صوروهم ثم اصنعوا لهم تماثيل ثم آل بهم الأمر إلى عبادة هؤلاء وكان فعل الشيطان لتحميس الناس على الدعاء ولتهييج الناس على الأخذاء بالصالحين. فلما تمكن الأمر عبدوا هؤلاء الصالحين. فإن العلماء من يذكر أن من العلل التي يعلل بها حكم تحريم التصاوير أن لا يفضي إلى عبادة هؤلاء المصورين وإلى المغالاة في هؤلاء الذين هذه هي صوره. قال ابن عباس: وقد آلت هذه الأصنام إلى قبائل العرب، فذكر أن ود أصبح لقبيلة كلب بدولة الجندل، وسواع لقبيلة من هزيل إلى غير ذلك. أصبحت هذه الأصنام وهذه الأشخاص آلهة أيضا تعبد عند العرب، كل قبيلة أخذت اسما من هذه الأسماء فعبدته. ولا يغوث ويعوق ونكر وقد أضلوا كثيرا. من هم الذين أضلوا كثيرا؟ الظاهر أن الأصنام أضلت كثيرا من الناس، كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وإذ نبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن، أي الأصنام، أضللن كثيرا من الناس. وقد أضلوا كثيرا ولا تجد الظالمين إلا ضلالا. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، أغرقوا فأدخلوا نارا. مما خطيئاتهم أي من خطاياهم، أي بسبب خطاياهم أغرقوا فأدخلوا نارا. ففيه أن العذاب ينزل من أجل المعاصي. مما خطيئاتهم أغرقوا، وقوله أغرقوا فأدخلوا نارا استدل به على إثبات عذاب القبر. أغرقوا فأدخلوا نارا كما استدل بقوله تعالى: أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، وكما قال تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال الله سبحانه وتعالى: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال نوح: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، وقال نوح: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. الديار هو الذي يسكن الديار. وهنا قول الشاعر بعد وفاة بعض العلماء: يا قاصدين بلاد العلم لا تفدوا، فما بتلك الحمى والدار ديار. فالديار هو ساكن الديار. وقال نوح: الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، أي رجلا يسكن الديار. إنك إن تذرهم يذلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فعلل نوح عليه السلام طلبهم. هل هذه الدعوة من نبي الله نوح صلى الله عليه وسلم أفضل أم أن تركها أفضل؟ أم أن تركها أفضل؟ من أهل العلم من يقول، يعني بصفة عامة بغض النظر عن دعوة نوح عليه الصلاة والسلام أو دعوة غير نوح، شخص ظلمك هل الدعاء عليه أفضل أن ترك الدعاء عليه أفضل؟ فمن أهل العلم من يقول إن ترك الدعاء أفضل، إن ترك الدعاء عليه أفضل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديث الشفاعة الطويل، وفيه أن آدم يقول: اذهبوا إلى طيري، اذهبوا إلى نوح عليه الصلاة والسلام، فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. فيأتون نوح فيقولون: يا نوح، أنت أول رسول بعثك الله إلى أهل الأرض، وسماك الله عبدا شكورا، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول نوح: نفسي نفسي، اذهب إلى غيري، إنه قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي. فقالوا إنه عليه الصلاة والسلام، اعتذر عن الشفاعة لكونه دعا على قومه فتجيبت دعوته في حياته الدنيا. فهذا نقص أو أنقص من أجره في الآخرة، فلولا هذه الدعوة لشفع نوح صلى الله عليه وسلم. فمن أهل العلم من قال إن تركها أولى، وأيضا فإن النبي قال لكل نبي دعوة مستجابة، أي دعوة عامة، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. فقال لو دعاها الرسول في الدنيا ما نال هذه الدعوة في الآخرة، إني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. هذا قول فريق من العلماء أن الشخص إذا ظلمك صحيح أنه يجوز لك أن تدعو عليه، فقد قال الله تعالى والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وقال وجزاء سيئة سيئة مثلها، وقال ذلك ومن عاقب بالمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، لكن العفو أفضل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان والعفو، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فكل هذه الآيات ترشد إلى أن العفو أفضل. هذا قول من الأقوال. قول آخر أن المسألة بحسبها، إن كان هذا الذي أمامك شخص يؤذي أذى مستمرا بما لا تطيق ولا تتحمله فجائز لك أن تدعو الله عليه، وإذا كان يفسد من حوله وشره مستطير في الأرض فجائز لك أن تدعو عليه. واستدل هذا بدعاء نوح ودعاء موسى على فرعون، ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. بقول الرسول عليه الصلاة والسلام اللهم عليك برعب وذكوان وعصي عصف الله ورسوله، اللهم عليك بفلان وعليك بفلان، اللهم عليك الملأ من قريش، اللهم عليك الملأ من قريش، اللهم عليك بأبي جهل، اللهم عليك بعتبة بن ربيعة، اللهم عليك بشيبة بن ربيعة، اللهم عليك بأمية بن خلف، إلى آخر ذلك من الأدعية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنك إن تذرهم يضل عبادك أي يضل الذين آمنوا ولا يلد إلا فاجرا كفارا، شديد الكفر. ثم ختم نوح الخطاب بقوله رب اغفر لي ولمن دخل بيتي مؤمنا، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين الا تبارا. فيشرع الاكثار من الاستغفار في ختام الاعمال، وقد قدمنا على ذلك عدة أدلة. فالنبي في ختام المجلس كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وفي آخر حياته كان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وفي ختام الصلاة أو في نهاية الصلاة يعلم أبا بكر فيقول قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وهنا نوح يدعو بالمغفرة بعد الخطاب الطويل الذي ذكره رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وفقنا الله وإياكم لكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله. هل في أذكار الصباح والمساء يكرر الدعاء ثلاث مرات أم يكتفى بمرة واحدة؟ الوارد أنه يكرر ثلاث. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وإمداد كلمات. لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، فهذه تكرر ثلاث. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم يكرر ثلاث.
فيجب الاستغفار مرة. الوارد أنه مرة يفعل مرة، الوارد أنه مرات يفعل مرات، الوارد أنه ثلاث مرات يفعل ثلاث مرات. بعض الناس يتلفت بالبصر أثناء الصلاة فينظر عن يمينه وشماله إلى السقف وإلى السقف، هل يجوز هذا في الصلاة؟ أما الالتفات عن اليمين والشمال، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات فقال: اختلاف يختلفون الشيطان من صلاة أحدكم، فهو ينقص الأجر. أما رفع البصر إلى السماء في الصلاة فنهى عنه الرسول، قال: لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم في الصلاة أو لتصفن أبصارهم ثم لا ترجع إليهم. كثيرا ما أمر في طريقي للمسجد على قوم في لهو وضلال يشربون الإثم ولا يلبون النداء، أفيجوز إلقاء السلام عليهم؟ وهل هذا السلام من باب الموالاة، علما بأن البعض يلومونني على هذا السلوك على اعتبار أن مصلحة الدعوة تقتضي تحبيب الناس في أهل السنة، علما بأن هناك اعتبارات عديدة تمنعني من دعوتهم منها فارق السن وعدم وجود صلة أو علاقة؟ سؤال واضح. إن شخص لا تربطه بقوم صلة ولا علاقة ألقى عليهم السلام أم لم يلقى عليهم السلام، لن يبالوا به ولن يتأثروا به. هذا سؤال الأخ يظن هذا الظن، ولكن نقول أن الأصل بين المسلمين، الأصل بين المسلمين أن يخشى بينهم السلام، هذا الأصل، الأصل بين أهل الإسلام أن يخشى بينهم السلام. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست، منها وإذا لقيه فليسلم عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. وكان الصحابة إذا تماشوا ففرقتهم شجرة أو فرقهم حجر ثم التقوا سلم بعضهم على بعض. وقال البراء بن عازب: أمرنا بسبع لإفشاء السلام. فالأصل بين المسلمين أن يفشى بينهم السلام، هذا هو الأصل بين أهل الإسلام. قد يمنع إلقاء السلام لفائدة شرعية، مثلا إذا كان الشخص على معصية وتركي لإلقاء السلام عليه يحمله على التفكير في معصيته، فأمتنع من إلقاء السلام حتى يفيء ويرجع إلى الحق ويترك المعصية التي هو عليه. فيكون امتناعي عن إلقاء السلام لعارض ولعلة، وهي أن يفيء إلى الخير وأن يرجع إلى الخير. لكن امتناعي من إلقاء السلام كي يفيء هذا الشخص إلى الخير ويرجع إلى الخير. والشواهد على ذلك كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام امتنع عن رد السلام فضلا عن إلقاء على كعب بن مالك 50 ليلة، وعمار بن ياسر قال: أتيت وقد تشققت يداي فخلقوني بزعفران. الرسول نهى الرجال عن التزعفر، والزعفران طيب مخلوط الصفرة. فأتيت النبي فسلمت عليه فلم يرد عليه السلام وقال: أرجع فغير هذا. إذا كنت تطمع أن من عدم الرد، أن من عدم رد السلام أو من عدم إلقاء السلام إساءة فامتنع، لكن في حالتك التي ذكرتها أن الناس لا يبالون بك ولم يتأثرون بعدم إلقائك، لكن نحن نوقن أنهم إن شاء الله
سيتأثرون بإلقائك، لأن الرسول قال: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم وإن كانوا من أهل المعاصي فهم مسلمون، ولن يلتفتوا إلى أنك تترك السلام عليهم لأنهم أصاب، إنما يقولون في أنفسهم هذا من التكفير لله وهذا من الإرهابيين، هذا تكفيرهم. لكن لو هناك شخص يفهم، يعني لو واحد من إخوانك الجالسين في المسجد مررت به ولم تلقي عليه السلام، ويفهم أنك لم تلقي عليه السلام لأنه مثلا واقف مع امرأة يصافحها، فيفهم جيدا أنك امتنعت عن إلقاء السلام لمصلحته، فهذا الظن فيه أنه يفيه، فقد يقول قال: كيف أترك السلام على إخواني وأسلم على الأنصار؟ فيقول: أحيانا يفعل هذا، حالان صدر من رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام وتصرفان. عمار بن ياسر وكعب بن مالك قد سمعتم أن الرسول لم يرد عليهما السلام، وهما من خيار الصحابة، خاصة عمار، عمار من المبشر بالجنة بنص خاص، لكن رجل سيء الأخلاق وسيء الملكة أتى إلى الرسول ووصفه الرسول بأنه أخ العشير، بئس أخ العشير، بئس أخ العشير، فلما قدم ألان له الرسول القول، ألان له الرسول القول. الحديث لا يقع عليكم. ففي مثل حال الأخ السائل الذي يقول إنه بيني وبينهم فارق في السن، فارق السن ليس مانعا من إلقاء السلام، فالرسول كان إذا مر بالصبيان سلم عليهم، بل كان إذا مر بالنساء سلم عليهم سلاما ليست مصافحة إذا أمنت الفتنة. فالأصل أن يفشى السلام، إذا امتنعت عن إلقاء السلام امتنع العلة، إذا العلة لم تكن موجودة ولن يحصل النفع الذي أظنه، رجعت إلى أصلي وهو إلقاء السلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحذرتم أفشوا السلام بينكم. بكر ساق المسلم تغسل ويصلى عليها، لم يرد أن المسلمين على عهد الرسول صلوا على الأعضاء، لم يرد أنهم صلوا على رجل ولا صلوا على ضرس ولا صلوا على يد ولا صلوا على أي شيء، إنما يصلى على النفس المسلم. الساق في خلاف الصلاة عليها، ليصلى عليه أو لا يصلى عليه، وإن كان المختار أنه يصلى على الساق، لكن الرجل أو اليد أو العين أو الضرس كل هذا لا يصلى عليه. تقول الأخ: لي خالة وهي الأخت الوحيدة لأمي، وللأسف أمي وهي في انقطاع دائم على خلاف مستمر، وكلما حاولنا أن نصل خالتي حاولت قطع الصلة. المهم جدتي كانت عند خالتي، وماتت جدتي ولم تعلم أمي بخبر وفاتها، دفنت الجدة ودفنتها الخالة ولم تخبر أختها إلا أن أختها علمت بعد مدة. يقول: هل على أمي ذنب تجاه أمها؟ الآن على الأم أن تستغفر لأمها كثيرا، هذا الذي تجنيه الأم من وراء ابنتها الحي، فالأم لا يصلها من ابنتها أن تتصدق عليها وأن تدعو الله لها وأن تستغفر الله لها وأن تصل ابنتها التي رحمها مقطوع، فعلى الأم أن تصل أختها التي هجرتها، وإن رفضتها أختها عليها أن تصلها، إن لي رحم أصل ويقطعون وأعفو ويسيئون وأحلم ويجهلون وأعطي ويمنعون، قال: لن يزال معك من الله عليهم ظهير ما دمت على ذلك. سمعت شابا يسب الدين فقلت له: اتق الله، وحاولت نصحه فوجدته يغضب غضبا شديدا وكاد أن يتشاكل معه، فحاولت إقناعه بالمعروف وتركت وذهبت، ثم سمعت يكرر السبب، خلاص انطلق وأمره إلى الله. رجل يرى أمه في النوم بعد وفاتها وتؤكد عليه أن يعتمر لها لحاجتها لذلك، فما الحكم؟ يعتمر لها إن كان بيسعى ذلك، فالعمرة من أفعال الخير إن كان اعتمر لنفسه. أما إذا لم يكن يعتمر لنفسه فيعتمر لنفسه أولا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا يلبي ويقول لبيك عن شبرمة قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي يا رسول الله. قال هل حدثت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، فإن كنت اعتمرت لنفسك فاعتمر عن أمك إن كان جوزك. ما حكم أكل لحوم الحمير؟ لحوم الحمير محرمة إلى الأبد. الحمر الإنسية ليست الوحشية، فالحمار الوحشي لحمه حلال، أما الحمر الإنسية التي هي الأهلية فقد حرمها النبي يوم خيبر كما روى ذلك علي رضي الله عنه كما في الصحيح، حرم النبي صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. هل يجوز سفر المرأة للخارج من أجل طلب العلم؟ ينظر ما هو الخارج وهل معها محرم أم لا. طيب، إلى هنا وفقنا الله وإياكم لما يحب. السلام عليكم.